جهل كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في كل مكان في مقرر علوم القرآن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، حياكم الله والإخوة هنا في الاستوديو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في الدين، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. ليس هناك أفضل ولا أجمل ولا أتقى من التفقه في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة في أمس الحاجة إلى الفقهاء وإلى العلماء وإلى المربين لما يعني يعرض للمسلم في يومه وفي ليلته من الأسئلة والاستشكالات، ويحتاج أن يسأل عنها ويتفقه. ونحن نتحدث في مقرر علوم القرآن كما تلاحظون عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف نتعامل معه وكيف نفهم القرآن الكريم فهما صحيحا، لأن هناك أخطاء كبيرة جدا تجدونها وتعرض لكم فيما تقرؤون من الكتب أو فيما تسمعون أو فيما تقرؤون في الإنترنت وفي غيرها. فأنتم في أمس الحاجة إلى معرفة هذه الأصول وهذه الضوابط لكي تعرف ما هو الحق من الباطل مما يكتب وما يقال عن القرآن الكريم. كنا في المحاضرة الماضية تحدثنا عن الأحرف السبعة للقرآن الكريم، والمقصود بالأحرف السبعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وأردنا أن نتوقف مع هذه الأحاديث ومع أقوال العلماء رحمهم الله في دلالة هذه الأحرف السبعة. وكنا تحدثنا في المحاضرة الماضية وقلنا إن هناك من العلماء من قال إن حديث الأحرف السبعة من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وهؤلاء طبعا أراحوا أنفسهم، طبعا خلاص من المتشابه لا نستطيع أن نتحدث فيها. وهناك من قال إن المقصود بالأحرف السبعة ليس المقصود به سبعة أحرف بالضبط، وإنما مطلق العدد يعني مطلق التكثير، يعني أربعة خمسة ستة سبعة يمكن أكثر من سبعة. فهؤلاء أيضا أراحوا أنفسهم من التحديد، أن ألزم نفسه بأن يقول والله هذه سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة. ثم قلت لكم أن هناك من ذكر أوصلها إلى 35 أو إلى 40 قولا، ولكن إذا جمعتها لا تزيد عن 10. أنا أردت الحقيقة أن أقتصر منها على 3 هي أشهر ما قيل. فذكرت لكم القول الأول، وهو القول بأن الأحرف السبعة هي ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وهو ما يسميه العلماء بالمترادف. ومثاله مثل أقبل وتعال وهلم وإلى هذا هو. وهذا القول قلت لكم أنه قول جماهير الفقهاء والمحدثين، قال به سفيان بن عيينة وقال به محمد بن جرير الطبري وابن عبد البر رحمه الله وغيرهم، ويعني قال يعني هذا الذي يخرجهم من لكي ينسجم القول أن الأحرف الستة، لأنك لا تجد في القرآن الكريم أي لفظة تقرأ بسبعة أوجه بهذه الطريقة يعني المترادفة، وإنما تجد لفظ واحد فقط. فقالوا الستة الأحرف الأخرى نسخ يعني لما جمع عثمان بن عفان المصحف جمعه على حرف واحد من هذه الأحرف، جمعا للأمة على حرف واحد، لأن هذا من باب الرخصة وليس من باب الإلزام. والقول الثاني هو أن هذه الأحرف السبعة المقصود بها سبع لغات لسبع قبائل من العرب مبثوثة في القرآن الكريم، فهذا نزل بلغة قريش، وهذا نزل بلغة هذيل، وهذا نزل بلغة بني بكر، وهذا نزل بلغة أهل اليمن وهكذا. وأيضا ذكرنا المؤاخذات على هذا القول. طيب إذا كان المقصود التيسير، فالذي نزل بلغة اليمن ليس فيه يسر على الذي نزل على قريش، والذي نزل بلغة قريش ليس فيه يسر على ما نزل بلغة اليمن وهكذا، فهناك يعني إشكال في هذا القول. القول الثالث وهو قول جماهير القراء، قال به ابن قتيبة وقال به ابن الجزري وقال به أبو الفضل الرازي صاحب كتاب حديث الأحرف السبعة، قال إنها سبعة أوجه من التغاير والاختلاف في الأوجه القرائية. كيف؟ طيب تعال، يقول ابن قتيبة رحمه الله، وهذا الذي فتح الباب حقيقة لهذا الفهم، يقول وقد تدبرت، وساقر لكم كلامه، قال وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه. طبعا سوف يأتي معنا إن شاء الله الحديث عن القراءات إن شاء الله بعد قليل، لكن باختصار شديد الأحرف السبعة لا تساوي القراءات السبعة أبدا. القراءات السبعة هذا عمل محمد بن أحمد بن موسى أبو بكر بن مجاهد المتوفى 325 تقريبا، وأما الأحرف السبعة فهو حديث نبوي ويعني نص قديم. يقول ابن قتيبة وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه، أولها الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائها مما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير في معناه. مثلا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أو أطهر لكم، هل نجازي إلا الكفور؟ هل يجازى إلا الكفور؟ ويأمرون الناس بالبخل، وفي قراءة ويأمرون الناس بالبخل، هذه واحدة. الوجه الثاني أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها. مثلا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، في قراءة قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. باعد يعني طلب، باعد فعل أمر فعل ماضي. إذ تلقونه بألسنتكم، وفي قراءة إذ تلقونه بألسنتكم، وكانت تقرأ عائشة إذ تلقونه بألسنتكم. الشكل واحد والمعاني مختلفة. طيب الوجه الثالث أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها. مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، حتى إذا فزع عن قلوبهم، في قراءة حتى إذا فرغ عن قلوبهم، واضح؟ الوجه الرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، وهذا هو نفس قول ابن جرير إن كانت إلا صيحة واحدة، وقرأ ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة، وكالصوف المنفوش وكالعهن المنفوش. الوجه الخامس أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، مثل قوله سبحانه وتعالى وطلح منضود، في قراءة وطلع منضود. الوجه السادس أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، وذكروا عليه مثال وجاءت سكرة الموت بالحق، في قراءة وجاءت سكرة الحق بالموت، قالوا هذا تقديم وتأخير في القراءة. الوجه السابع والأخير أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو قوله تعالى وما عملته أيديهم، وفي قراءة وما عملت أيديهم بدون وما عملته، ونحو قول إن الله هو الغني الحميد، وفي قراءة إن الله الغني الحميد بدون هو. هذا قول ابن قتيبة، وهذا القول له حظ كبير من النظر عند التدقيق فيه. ابن الجزري رحمه الله كان يعني نصر هذا الفكرة، فكرة أنك تبحث عن أوجه الاختلاف في القراءات الموجودة، قراءات العشر، تبحث عن الأوجه الاختلاف في القراءات العشر. قال ابن الجزري رحمه الله ولا زلت أستشكل هذا الحديث، هذا الكلام اللي قلت لك منصور أن ابن الجزري ذكره، قال ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة. الشيخ عبد العزيز قاري يقول بقيت عشر سنوات، ثم سألت الشيخ الشنقيطي محمد الأمين فقال هذا الحديث عندي من المشكل لا أعرف معناه. فالشيخ ابن الجزري رحمه الله يقول جلست أتأمل نيف وثلاثين سنة، نيف يعني من الثلاثة إلى السبعة، يعني إما ثلاثة وثلاثين سنة أو سبعة وثلاثين سنة أو خمسة وثلاثين، حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله، وذلك أنني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها. هذه نقطة مهمة، يعني أدخل حتى الشاذ في الدراسة، وضعيفها ومنكرها، فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها. وهذه مسألة مهمة يعني نحتاج ندقق فيها يا مشايخ، يعني واحد خبير زي ابن الجزري، واحد خبير زي ابن قتيبة ودرسها دراسة، وهذه يمكن ضبطها، يعني يمكن لكل باحث الآن خبير في القراءات أن يختبر هذه النظرية وهذا القول. قال ثم ذكر الخلافات، قال إما في الحركات بلا تغير مثل البخل والبخل، أو بتغير في المعنى، فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، وإما في الحروف بتغير المعنى مثل تبلو وتتلو، ننجيك ببدنك لتكون لمن خلف، وننحيك ببدنك في قراءة، ما يبلو ننجيك ننحيك، وإما في الحروف بتغير المعنى للصورة نحو تبلو وتتلو إلى آخره، أو عكس ذلك بتغير الصورة مثل بسطة وبسطة بالصاد والسين، الصراط والسراط، أو بتغيرهما نحو أشد منكم ومنهم، ويأتلي ويتألى، وفمضوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله. وإما في التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون، أو فيقتلون ويقتلون، تقديم وتأخير. أو في الزيادة نحو أوصى ووصى، أو والذكر والأنثى، هذه سبعة أوجه. ولذلك يرى يعني كثير من المعاصرين يختارون هذا القول الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى. أنا أريد أني أختم حقيقة ولا أطيل، أني أطلب منك يا محمد لو سمحت أنك تقرأ لنا الرأي الذي رجحه الدكتور عبد العزيز قاري لو سمحت. ماذا يقول الدكتور عبد العزيز قاري؟ أقرب المايك لو سمحت. طبعا عبد العزيز قاري له كتاب الذي تقرأ منه اسمه حديث الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز عبد الفتاح قاري، هو من أجود من درس هذا الموضوع. بالمناسبة شيخي الشيخ مناع القطان له كتاب أيضا عن حديث الأحرف السبعة، كتاب قيم جدا. ماذا يقول الشيخ عبد العزيز لو سمحت؟
قال الأحرف السبعة هي وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة، يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآنا منزلا، والعدد هنا مراد، بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير، ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن.
يا سلام، جميل. يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عبد العزيز أنها زي ما ذكر يعني ابن الجزري هنا، أنها سبعة أوجه من الأوجه القرائية، قد لا تكون سبعة، ممكن تجي مرة وجهين، مرة ثلاثة، مرة أربعة، لكن لا يمكن أن تزيد عن سبعة. واضح ذلك، ممكن بعض الكلمات هل ورد فيها سبعة أقوال مثل جبريل وجبرائيل وجبرائيل وجبرائيل، ولها أكثر من قراءة، فهي أوجه أول قرائية. الأمر الثاني العدد مقصود أنها سبعة. الأمر الثاني كلام ابن الجزري رحمه الله وتتبعه الدقيق لكل الأوجه يعني يؤكد يعني يجعل هذا القول يعني أحظى الأقوال بالنظر إن شاء الله. نعم، نحن لا نجزم به لأن الأقوال مختلفة، وعندما تقرأ كل قول من هذه الأقوال فإنه يعني تجد فيه له حظ من النظر، لكن هذا من أحظاها بالقبول، والله سبحانه وتعالى أعلم. عندك سؤال يا شيخ؟
أحسن الله عليك يا شيخ. الآن هل توجد كلمة بلغت السبع مثلا يا شيخ الآن في التطبيق؟
فيه كلمة جبريل مثلا ورد فيها، وهناك أمثلة الحقيقة، لكن يعني موجودة في الكتب التي يعني ذكرت هذا، ممكن يعني نرجع لها. في كتاب المحرر للدكتور مساعد الطيار ذكر أمثلة في عند حديثي عن هذا الوجه، يمكن أنها تصل إلى سبعة أوجه لكنها قليلة ونادرة الحقيقة، يعني أكثر الأوجه تجدها ثلاثة أوجه أو أربعة، لكن إذا تصل للسبعة نادر. فيكون معنى الحديث أن أقصى ما تصل إليه سبعة أحرف، ولكن لا يعني ذلك أنها كلها تصل إلى هذا العدد، وإنما يعني هذا أقصى ما تصل إليه. طيب هذا بالنسبة لموضوع الأحرف السبعة يا شباب، ولاحظت يعني الاختلاف فيه كبير جدا، هناك إشارة واضحة إلى أنه لم يكن من الموضوعات التي لفتت نظر الصحابة وعنايتهم، فلم يسألوا عن معنى، فلم يسألوا عن معنى. الأمر الثاني أنه كان في آخر العهد النبوي، ما يدل على أنه لم يكن يعني من الموضوعات التي يعني اشتهرت وعرفت بين الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك سأل عثمان كما في حديث أبي يعلى أنه أو عند أبي يعلى أنه قال أي يعني أحرج على من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف إلا وقف، فقام أكثر من في المسجد قال وأنا أشهد معكم، فدل على أن الموضوع يعني ما كان يستحوذ على اهتمام الكثيرين، هم يعرفونه لكنهم لم يسألوا عنه ولم يعني يكن صعبا عليهم. طيب تفضل.
بمعنى هذا الشيخ أن الجمع عثمان رضي الله عنه يشمل الأحرف السبع يعني.
نعم الذي يظهر والله أعلم على القول الأخير.
القول الأخير نعم,
نعم على القول الأخير أن جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وجمع أبي بكر قبله يشتمل على الأحرف السبعة لأنها أوجه قرائية وأنها لا تخرج الأحرف السبعة عن هذه الأوجه التي وقعت في اختلاف القراءات الموجودة. والله أعلم يعني. وهذا القول يعني نصره القراء ابن الجزري وغيره.
فضل يا محمد. الآن كمن يعني يقرأ الآن في اليمن لا ترى يقرأ بما يعني على ما نزل عليهم أم حتى يكون التيسير, ولا هل يلزم أن يجمع بينهم ولا؟
أيوة أحسنت. هذا طبعا على القول الثاني. القول الثاني الذين يقولون أن المقصود بالأحرف السبعة لغات سبع قبائل منثورة في القرآن الكريم, لكن نحن قلنا هذا القول يرد عليه هذا القول, وهو يعني أين التيسير إذا كنت ستلزم كل قبيلة بأنها تقرأ بلهجة القبيلة الأخرى؟ ليس يعني القرآن الكريم هل نزل منه نسخة كاملة بلغة اليمن ونسخة كاملة بلغة قريش ونسخة كاملة بلغة بني بكر؟ الجواب لا. إذن نزل بعضه بلغة هؤلاء, فيمكن كما يوجهه بعض العلماء واللغويين أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانت قد نضجت فيه اللغة العربية المشتركة التي يتفهم بها العرب جميعا, وكانت قريش هي يعني حامية الحرم, وهي التي يرد الناس كل قبائل العرب يأتون إلى مكة يحجون إلى البيت, فكانت القريش تتخير من لغات القبائل أحسنها حتى أصبحت لغة قريش هي أفضل اللغات, فنزل القرآن الكريم بلغتها, فكانت جميع قبائل العرب تفهم هذه اللغة. واضح يا شباب؟ فالقرآن الكريم نزل بلغة واضحة تفهمها جميع العرب, ولم يثبت أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يعني استشكل معنى آية من الآيات لأنها من غير لغته, إلا أمثلة قليلة مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما قال ما كنت أدري ما فاطر حتى سمعت اختصم إلي اثنان من أهل اليمن في بئر فقال أحدهما أنا حفرتها فقال الآخر أنا فطرتها. فمعنى كلام الثاني فطرتها يعني يقول أنا الذي ابتدأت الحفر ثم تركته, فجاء هذا الرجل وأكمل الحفر فأنا أولى منه لأني أنا الذي ابتدأت ثم تركت الحفر لأسباب. فمعنى قوله فطرتها يعني ابتدأت الحفر, وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى الله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق ومبتدئ خلقهما سبحانه وتعالى, وهو نفس المعنى تقريبا, وإن كان يعني هناك فروق دلالية فيه مع قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي منشئهما على غير مثال سابق. طيب هذا موضوع الأحرف السبعة, ويعني طبعا ذكرناه باختصار شديد, يعني نكفينا أننا أعطينا هذه الفكرة عن هذا الموضوع. نأتي إلى موضوع القراءات يا شباب. القراءات, وأن سألتني يا منصور سؤال وقلت يعني ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة؟ خلنا نبدأ قصة القراءات. وش المقصود بالقراءات؟ القراءات يعني يقول العلماء فيها هي علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها معزوا لناقله. لاحظ التعبير, هذا تعريف ابن الجزري رحمه الله في كتاب النشر, هي اختلاف أداء كلمات القرآن الكريم معزوا لناقله. معرفة هذا الاختلاف هذا هو علم القراءات, بحيث أنك تجي يا منصور فإذا بك ما شاء الله تقرأ برواية حفص عن عاصم, وتقرأ برواية شعبة عن عاصم, وتقرأ برواية ورش عن نافع, وبرواية الدوري عن أبي عمرو. فإذا قرأت أقول لك هذا من قراءة من؟ تقول هذه قراءة الدوري عن أبي عمرو, وهذه قراءة ورش عن نافع, وهذه قراءة فلان. ما شاء الله, هذا علم القراءات. فأنت مقرئ وهذا هو علم القراءات, معرفة اختلاف أداء كلمات القرآن الكريم معزوا لناقله, يعني لمن قرأ به من هؤلاء القراء. حلو. طيب خلونا نأخذ فكرة القراءات كيف بدأت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن الكريم من جبريل, صح؟ ويقرأ الصحابة, ولم يثبت لدينا أنه حصل أي اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في القراءة, إلا في حديث هشام بن حكيم ابن حزام عندما وقع اختلاف بينه وبين عمر، أو حديث أبي بن كعب عندما وقع اختلاف بينه وبين أحدهم في قراءة سورة النحل. هذه فعلا قرأناها عليكم وهي حديث متواترة، صح؟ هل هذا جزء من اختلاف القراءات؟ هو جزء منه قطعا. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عهد أبي بكر الصديق، تفرق الصحابة في الأمصار مع الفتوحات، وفي عهد عمر زاد الأمر، وفي عهد عثمان. فسافر عبد الله بن مسعود إلى وين؟ إلى الكوفة، واستقر في الكوفة حتى توفي رحمه الله عام 32 هجرية. وسافر أبو الدرداء إلى دمشق واستقر في دمشق. وسافر أبو عبد الرحمن السلمي أيضا من المدينة في عهد عثمان واستقر في الكوفة. المهم تفرق الصحابة رضي الله عنهم، وحلو الكلام، وأبي بن كعب بقي في المدينة، وأخذ كل واحد من هؤلاء الصحابة الكرام يقرئ ويعلم الناس بما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة، وأخذ كل قوم أو كل مدينة تقرأ بالقراءة التي تعلمتها من هذا الصحابي الجليل، وهو يقرئهم كما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قد أمرهم بذلك عندما قال اقرأوا كما علمتم ولا تنازعوا ولا تماروا. لما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ظهر النزاع، لأنهم جوا أولاد الصحابة رضي الله عنهم وبدأ الاختلاف، هذا يقرأ بالقراءة، هذا يقول قراءتي أحسن من قراءتك، حتى وصلت المسألة إلى بعضهم يكفر بعضا، هذه مشكلة. فعثمان رضي الله عنه عندما جمع المصاحف في زمانه وأرسل المقرئين حتى يعلم هؤلاء أن هذا الاختلاف اختلاف سائغ، وهو منشأه الوحي وليس الاجتهاد. هذا الاختلاف في القراءات منشأه الوحي والتوقيف، لأن يعني عندما نقول القراءات توقيفية يا شباب، مش نقصد بالتوقيفية، نقصد بها أنه لا علاقة لاجتهاداتنا بها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأنا نحن نقرأ كما علمنا، نقف عندما علمنا عند الشيء الذي علمنا إياه، هذا التوقيف، تقف عند النص ولا تجتهد. الرسول قال ننشزها، قلنا ننشزها، قال ننشرها، قلنا ننشرها. ولا ممكن أنك تقرأها مثلا ننسزها، ننسرها بالشين بدون شين، يعني بسين، في احتمالات كثيرة. ممكن نقرأها وانظر إلى العظام كيف تنشرها، وانظر إلى العظام كيف ينشرها، صح ولا لا؟ لأنها تحتملها النقط، لكنه ليس بصحيح. نحن لا نقرأ إلا كما وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نشأت القراءات، وبدأت كل بلدة تحافظ على القراءات والروايات التي وردتها وفيها اختيارات. يعني مثلا العلماء نافع إمام المدني رحمه الله، وهو من أئمة القراءات، يقول أخذت القرآن عن 70 من التابعين فعمدت إلى ما اتفقوا عليه فقرأت به. يعني شاف الشيء اللي اتفقوا عليه فاختاره هو قراءة له، سميت قراءة نافع. هل معناها أن نافع هو الذي ابتكرها؟ الجواب لا، لأن ما في أحد، القراءة كلها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه اشتهر هو بالجلوس والإقراء والتعليم لهذه القراءة قلنا قراءة نافع. وعاصم اشتهر أيضا الإقراء والتفرغ لها في الكوفة، قلنا قراءة من؟ عاصم. ونحن اليوم نقرأ برواية حفص عن عاصم، ليس المقصود أنه اجتهد هو فأتى بها، لا، هو يقرأ كما كان يقرأ الناس في زمانه، ولكنه قد تخصص وتفرغ فنسبت إليه نسبة اختصاص وتفرغ وإجادة وهكذا. طيب، مصدر القراءات كما قلت لكم، مصدر القراءات يا محمد من وين جاءت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول مصدر القراءات هو الوحي، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن مثلا من الأدلة التي يمكن أن نستدل بها في سورة يونس قوله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما له حق الاجتهاد، وإنما كما تلقى من جبريل عليه الصلاة والسلام. أيضا في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي قوله في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حتى هو يجتهد في بيان أوجه القراءة، وإنما هو كان مبلغ عليه الصلاة والسلام كما بلغه جبريل، ولا حديث في ذلك يعني كثيرة. طيب، تعدد القراءات وأسبابه، بعضهم يعيده إلى اختلاف اللهجات. نحن نقول نعم، هو جزء من أسباب اختلاف القراءات، فاللهجة كانت تراعى. يعني مثلا هذا لا يستطيع أن يغير لهجته، من التيسير وكما ذكر في الأحرف السبعة التيسير على هؤلاء، كبير في السن لا يستطيع، غلام صغير لا يستطيع أن يغير لهجة قبيلته وهكذا. فنقول من أسباب تعدد القراءات يعني اختلاف اللهجات وتعدد اللغات وغيرها. نأتي الآن إلى مسألة مهمة وهي تاريخ هؤلاء القراء. من هم القراء السبعة يا شباب؟ تعرفهم يا محمد؟ لو سألتك عن القراء السبعة تعدهم لي؟ حاول يلا.
حافظ عن عاصم،
هذا ليس من القراء، هذا من الرواة. أعطني الشيخ حقه اللي هو عاصم.
عاصم،
أحسنت.
ونافع،
أحسنت. نافع من المدينة وعاصم من الكوفة. أيوة.
ومكة
من هو اللي كان فيها؟ ابن كثير المكي.
أحسنت.
تعال عند دمشق، من هو اللي كان في دمشق؟ وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله، نعم، اللي هو عبد الله بن عامر الدمشقي. آية منصور كمل.
الكسائي،
الكسائي من الكوفة.
وحمزة،
حمزة من الكوفة أيضا. باقي واحد من البصرة، كباء
أبو العلاء،
أبو عمرو بن العلاء. أحسن، أبو عمرو بن العلاء البصري. هؤلاء السبعة. إذن نقول كما قال محمد، نافع المدني، وأبو عبد الله بن كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، وعبد الله بن عامر الدمشقي، والكسائي، وحمزة، وعاصم. هذولا كلهم في الكوفة الثلاثة. وهذا يدلنا على أن الكوفة كانت يعني يوم اختيار القراءات السبع كانت حافلة بالقراء. طيب، جميل جدا. هؤلاء السبعة طبعا ابن الجزري أضاف عليهم ثلاثة، القراء الثلاثة، يعقوب الحضرمي وخلف وأبو جعفر المدني. واضح؟ ساروا عشرة القراء، يعني العشرة. دعونا نأخذهم. نافع المدني ولد سنة 70 هجرية، فهو من التابعين، وتوفي 167 هجرية، وهو نافع بن عرعان ابن أبي نعيم أبو ريم الليثي، أحد القراء السبع الأعلام، أقرأ الناس دهرا طويلا نيف على 70 سنة. 70 سنة وهو يقرأ الناس القرآن ما شاء الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العلماء يعتبرون قراءة نافع قراءة السنة، لأنها قراءة أهل المدينة وقراءة الصحابة وقراءة، فيرون أنها أقرب إلى السنة وإلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، توفي كما قلنا 169. تأخذ عنه طبعا طلاب كثيرون جدا، لكن اشتهر منهم اثنان، يعني كانوا من أبرز القراء. طبعا فكرة اختيار السبعة القراءات بالمناسبة ترى فكرة متأخرة. يعني لاحظ الآن نافع مات سنة 169، وعاصم 120، وعبد الله بن عامر 118 متقدم. الذي اختار السبعة القراء هؤلاء هو أبو بكر بن مجاهد. أبو بكر بن مجاهد في الحقيقة هو يمكن أن نقول أنه من تلاميذ ابن جرير الطبري، هو من تلاميذ ابن جرير الطبري، وإن كان ليس بعيد عنه في السن. يعني ابن جرير الطبري توفي 311 أو 310، وهذا توفي 324، نعم 24، وبعض الروايات 25، فهو غير بعيد عنه، لكنه من تلاميذه. هو أول من فكر وقال القراءات كثيرة، وما شاء الله الأئمة كثيرون والقراء كثيرون، لماذا لا أقرب هذا العلم فأختار أبرز سبعة من هؤلاء الأئمة، وأختار لكل واحد منهم أبرز اثنين من تلاميذه، وأؤلف كتاب في هذا. ففعلا ألف كتاب سماه السبعة، جمع فيه سبعة قراء، وكل قراء كل قارئ اختار له راويين، فأصبحنا نقول للإمام القارئ وللتلميذ الراوي، ثم الراوي أيضا يورد عنه أحيانا أوجه وجهين ثلاثة، فيقال الوجه هو ما يروى من اختلاف عن الراوي. واضح؟ فعندك الآن القارئ والراوي والوجه، فأصبح الآن اختار سبعة ولكل واحد اثنين، كم صرنا كم طلعت 14 راوي. فجاء ابن الجزري وجاء من بعده فأضاف إلى السبعة ثلاثة وكل واحد له راويان، طلعنا بكم 20 راوي. ولذلك ألف ابن مجاهد سبعة، جاء بعده ناس ألفوا ثمانية، ناس ألفوا العشرة، ابن الجزري ألف النشر في القراءات العشر، وهذا الذي عليه الناس اليوم. إذا قالوا فلان عنده العشر الكبرى وفلان عنده العشر الصغرى، العشر الصغرى المقصود بها رواية القراءات العشر من طريق الشاطبية ومن طريق الدرة، الدرة في القراءات الثلاث هذه تتكمل عشر. أما العشر القراءات الكبرى فهي قراءة القراءات العشر من طريق كتاب النشر لابن الجزري، أو من طريق عفوا اللي هي طيبة النشر. طيبة النشر هي المألفية أو منظومة نظمها ابن الجزري رحمه الله، اشتملت على قراءات العشرة القراء، ولكنها فيها زيادة في الأوجه وفيها زيادة في الوجوه، فهي أكثر وأوسع. والقراءات السبع يعني صنف فيها العلماء مصنفات، من أبرزها كما قلنا أولها اللي هو كتاب السبعة لابن مجاهد، ثم جاء كتاب بعده أيضا واشتهر شهرة عظيمة اسمه التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني رحمه الله، المتوفى سنة 444. وهذا الكتاب يعني سبحان الله العظيم حظي بقبول عظيم، حتى كان يحفظه العلماء، وهو كتاب منثور، ما أدري قرأته يا شباب ولا لا، اللي هو التيسير في القراءات السبع، مر عليك محمد؟ كتاب مشهور يعني جدا لأبي عمرو الداني، اسمه التيسير في القراءات السبع، كانوا يحفظونه ويقرؤون طلابهم به. يعني مثلا لازم الطالب يحفظ الكتاب ثم يأتي فيقرأ، فيقول مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في الكتاب موجود أن نافع قرأ بإزاي ننشزها، أما عاصم وفلان قرأ ننشرها، فيضبط لك الأوجه. وما لم تحفظ الكتاب لا تستطيع أن تضبط الأوجه. فلما جاء الشاطبي رحمه الله وهو القاسم بن فيرة الشاطبي، نظم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني هذا وحوله إلى قصيدة، بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمانا رحيما وموئلا، وثنيت أن الله وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، إلى آخر ما ذكر في قصيدة اللي يسمونها حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للقاسم بن فيرة الشاطبي، المتوفى 500 يعني ما أدري كم 500 وكذا، وقد عاش في مصر رحمه الله، وكان من كفيف البصر، لكن ما شاء الله عليه يعني نظم التيسير في الشاطبية، وأصبح اليوم الذي يريد أن يقرأ القراءة السبع لازم يحفظ الشاطبية، صح ولا لا؟ اليوم يقولون تحفظها من طريق الشاطبية ولا من طريق الطيبة إلى آخره، لا بد من حفظ هذه المنظومات لكي تستطيع أنك تضبط القراءات السبع. جمع فيها كتاب التيسير وأضاف بعض الإضافات من عنده. جاء ابن الجزري رحمه الله فرأى إضافة ثلاث قراءات يعني تتوفر فيها شروط القراءة الصحيحة المتواترة، وهي قراءة كما قلت لكم يعقوب وأبو جعفر وخلف، وألف فيها منظومة سماها الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، وأصبحت الشاطبية مع الدرة هذه العشر الصغرى. اللي يحفظ الآن يا منصور الشاطبية زائد الدرة لابن الجزري ويقرأ بمضمنها، يقولون هذا عنده القراءات العشر الصغرى. حلو. ثم جاء ابن الجزري فنظم طيبة النشر في القراءات العشر فضمنها طرقا جديدة وطرق إضافية، فقالوا هذه القراءات العشر الكبرى لأنها أكثر من حيث الطرق. واضح هذا؟ هذا الذي استقر عليه علم القراءة اليوم، فيقولون قراءة نافع قراءة. الآن ذكرنا نافع صح، من هم طلابه أو أبرز طلابه؟ قالون الذي اختاره ابن مجاهد، قالون، وقالون هو عيسى بن مينا الزرقي الملقب بقالون، ولقبه نافع بقالون لجودة قراءته، لأن قالون معناها جيد. وورش وهو عثمان بن عبد الله أبو سعيد القبطي المصري، متوفى سنة 197 هجرية، هذولا براء المدينة. نأتي إلى ابن كثير المكي، ولد سنة 45 هجرية، توفي 120، يعني هو أقدم من نافع. ورواته البزي وقنبل، البزي أحمد بن محمد ابن أبي بزة، وهو فارسي من أهل همدان، وقنبل وهو محمد بن عبد الرحمن المخزومي، توفي 291. أبو عمرو البصري هذا من أئمة اللغة ومن أئمة القراءة في نفس الوقت، توفي سنة 154 هجرية، روى عنه القراءة حفص بن عمر الدوري، متوفى 246، وأيضا السوسي متوفى 261، صالح بن زياد السوسي. عندك سؤال يا منصور؟
أحسن عليك يا شيخ. الآن هل اختلف طيب الاختيار في الرواة؟ مثلا الآن حفص عاصم،
أيوة،
وابن مجاهد اختار حفص عنه
وشعبة، نعم،
هل أحد أتى أحد من العلماء واختار غير الرواة؟
لا، أضاف إليهم، يعني بعضهم ربما يضيف قارئا ثالثا في بعض الكتب، لكنه لم يخالف أحد في أن هؤلاء الذين اختارهم ابن مجاهد هم أجود قراء الذي أو أجود تلاميذ هذا الشيخ. نعم، تفضل يا محمد.
صلى الله عليك شيخ. الآن مثل نافع روى عنه قالون وورش، هل تحصل بينهم خلافات في
نعم
بعض الأوجه؟ يعني
لا شك طبعا، لأنه لو لم يكن هناك خلافات لكانت قراءة واحدة، لكن ولذلك العلماء تتبعوا هذا تتبعا دقيقا، فحصروا كل الفروق بين شعبة وبين حفص، بين ورش وبين قالون، وهكذا بين كل القراء الفروق الدقيقة، سواء في همزة أو في حرف أو في كلمة أو إضافة وكذا، وفيها جداول وفيها مؤلفات رائعة جدا، يعني الذي يريد أن يحفظ هذه القراءات مضبوطة 100%. طيب أكمل لكم بس القراء. القارئ الرابع قارئ أهل الشام، أهل دمشق، عبد الله بن عامر الشامي، وهو أكبرهم سنا لأن توفي ولد سنة 8 هجرية وتوفي 118، فبعضهم يدخله في التابعين لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني إمامهم، وهو رحمه الله كان تابعيا جليلا وعالما شهيرا، وصلى بالناس في الجامع الأموي سنين طويلة، وقبض الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره سنتان، وقد ثبت سماعه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه. أشهر من روى عنه هشام بن عمار شيخ البخاري، هشام بن عمار المتوفى 245 هجرية، وابن ذكوان عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان المتوفى 242 هجرية، هذول القراء الذين رووا عن هشام عن ابن عامر الدمشقي، قراء أهل الشام. في الكوفة ثلاثة، وفي الكوفة الغراء منهم ثلاثة كما قال الشاطبي، عاصم بن أبي النجود الكوفي متوفى 127 هجرية، روى عنه القراءة الشعبة ابن عياش ابن سالم المتوفى 193، وحفص ابن سليمان المتوفى 180 هجرية، وحمزة الكوفي متوفى 156، روى عنه وهو حمزة بن حبيب، روى عنه خلف بن هشام متوفى 229، وخلاد بن خالد الشيباني المتوفى 220. الكسائي الكوفي أيضا من أئمة النحو كما تعلمون، ومن أئمة القراءات في نفس الوقت، توفي 189 هجرية، علي بن عبد الله الأسدي الكسائي، روى عنه الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي المتوفى 240، وحفص الدوري هو نفسه الذي روى عن أبي عن عاصم، حفص عفوا روى عن أبي عمرو، روى عن أبي عمرو البصري، حفص بن عمر بن عبد العزيز المتوفى 246 هجرية. القارئ الثامن أبو جعفر المدني، أبو جعفر المدني المتوفى 130 هجرية، وهو يزيد بن القعقاع المخزومي، روى عنه عيسى بن وردان وسليمان بن جماز. يعقوب البصري متوفى 205، روى عنه رويس محمد بن المتوكل متوفى 238، وروح بن عبد المؤمن المتوفى 234. أسف العاشر توفي 229، روى عنه إسحاق وهو من قراء الكوفة، إسحاق بن إبراهيم ابن عثمان هذا من القراء الذين رووا عن خلف، وإدريس بن عبد الكريم الحداد المتوفى 292 هجري. هذه هؤلاء عشرة من القراء وعشرين من الرواة، وهذه قراءاتهم مضبوطة ومحفوظة في كتاب النشر في القراءات العشر وفي طيبة النشر وأيضا في الشاطبية زائد الدرة المضية، يعني روت واشتملت على كل قراءات هؤلاء. نجي على سؤال مهم جدا، وهو ما هي شروط القراءة الصحيحة؟ الآن لما يجي يقول لي والله قراءة يعقوب قراءة، هذه قراءة صحيحة متواترة. طيب تعال سؤال مهم جدا، ما هي شروط القراءة الصحيحة؟ كم بقي معنا من الوقت يا شباب؟ بقي معنا 10 دقائق. تأتي الآن عند العلماء الذين اختاروا هذه القراءات، فإذا بهم قد راعوا شروط مهمة جدا. أول شرط صحة إسناد هذه القراءة، صحة سند هذه القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أهم شرط. الشرط الثاني أن توافق الرسم العثماني الذي كتب به الصحابة المصاحف. طبعا نحن نقول الرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان، والصحيح أنه الرسم المصحفي، لأن عثمان رضي الله عنه ما كان له اختيار في الإملاء، يعني الإملاء هي موجودة أصلا قبل عثمان وبعده، فالصحيح أن نقول رسم المصحف. إذن أن توافق رسم المصحف وأن تكون صحيحة السند، والثالث أن توافق وجها من أوجه العربية ولو احتمالا. واضح؟ فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذا قراءة صحيحة. من فضل
أحسن يا شيخ، تقصد صحة السند التواتر أو الصحة اللي؟
طبعا ابن الجزري قال صحة السند، والصحيح أنه التواتر. نعم، لكن سوف يأتينا سؤال مهم يا منصور، وهو هل التواتر عند القراء هو نفسه التواتر عند المحدثين؟ يعني التواتر عند المحدثين هو
رواه جمع،
هو ما رواه جمع، ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ويكون مستند روايتهم الحس، رأيت سمعت إلى آخره. هل هذا متوفر في روايات التواتر القرآنية؟ الجواب أن التواتر للروايات القرآنية أشد من ذلك وأكثر، فهو ليس رواية طبقة أو مجموعة من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب، لا، هو رواية الأمة كلها، طبقة من طبقات الأمة عن مثلها. فحفص بن سليمان مثلا ما كان هو الذي يقرأ بهذه الرواية وحده، وإنما كان طبق، لو أخطأ حفص رد عليه آلاف ممن درس هذه الرواية وقرأ بها واستفاضت عند الناس، لكنهم سموه تواترا. والحقيقة بيني وبينك هذا من إشكاليات المصطلحات فعلا، نقل يعني يسمونها رحلة المصطلحات. التواتر موجود عند المناطقة، وموجود عند الأصوليين، وموجود عند المحدثين وعند القراء، وكل منهم ينظر له من زاوية، ليس هو بمعنى واحد. ومثله الشاذ مثلا، الشاذ عند المحدثين هو وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ، يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لكن الشاذ وهو مردود عندهم. الشاذ عند القراء هو ما تخلف شرط من شروط صح من شروط القراءة الصحيحة فيه، فمثلا لم يوافق العربية أو لم يوافق الرسم العثماني سمي شاذا، لكن يستفاد منه في الاستنباط، يستفاد منه في الفقه إلى آخره. فإذا هذه ثلاثة شروط: صحة السند، وموافقة الرسم ولو احتمالا، وموافقة موافقة العربية. ولذلك يمكن أن نقسم القراءات إلى أقسام. الأول القسم القراءات المتواترة، وهي التي نقلها جمع من الثقات، القراءة المشهورة المستفيضة، القراءات التي صح سندها واشتهرت قراءتها، وهذه القراءات كذلك يقطع بقرآنيتها، والقراءات العشر كلها فيها هذا في هذه الصفة. النوع الثالث هي القراءات المروية بطريق الآحاد، صح سندها لكن خالفت الرسم أو خالفت العربية، وهذه يسمونها الشاذة. القراءات التي لم يصح سندها، وهذه التي يسميها السيوطي، يقول يعني مثل قوله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين، ملك فعل ماضي، ما هو بمالكي ولا ملك، وإنما يقول ملك يوم الدين، هذه قراءة قال لم يصح سندها. وهناك قراءات موضوعة، قراءات موضوعة أصلا ما تسمى قراءات إلا تجوزا، مثل الحديث الموضوع، هل الحديث الموضوع حديث؟ لا، بس يسمونه حديث. ولذلك يقول العراقي قال شر الضعيف الخبر المكذوب الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، لا يسمى حديث إلا تجوزا حتى يقال موضوع. وما زيد في القراءات على وجه الإدراج كما يعني يذكرون عن قراءات عبد الله بن مسعود أو قراءة علي مثلا أو أخ لأم مثلا فاقطعوا أيمانهما، قالوا هذه قراءات مدرجة وليست يعني واضحة. شباب إذن هذه من أهم المسائل التي يمكن أن نتكلم عنها في موضوع القراءات القرآنية. أولا كيف نشأت وهي أصلا مصادرها الوحي ليس الاجتهاد. الأمر الثاني كيف انتخب هؤلاء الأئمة رحمهم الله أوثق القراء وأشهر القراء وجعلوها في هذه الكتب، ويعني استقر رأي الأمة على اختيار هذه القراءات العشر والقراءة بها والرواية بها. ولذلك تجد بعض الكتب يعني الآن قد يسأل سائل يقول يعني طيب ما فيه إلا 20 راوي؟ أقول أكثر، الكامل الهذلي فيه 50 رواية، وابن جرير الطبري كان كتابه فيه أكثر من 21 رواية وهكذا. لكن اختيار العلماء رحمهم الله لهؤلاء يدل على يعني توثيقهم وعلى يعني أنهم اختاروا أجود هذه القراءات وقرأوا بها وحفظت، والبقية قد يعني اندثرت ولم يعد أحد يقرأ بها، وهذا من تمام وكمال حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم. ولا يدل ذلك على أنه قد ضاع شيء من القرآن الكريم، حاشا وكلا، فإنه قد حفظ ولله الحمد. أيضا من المسائل المهمة قضية المصادر، مصادر القراءات. كما قلت لكم أنا تحدثت عن هذا، قلت لكم من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني مهم جدا، كتاب السبعة لابن مجاهد مهم جدا، الشاطبية المنظومة مهمة جدا، الدرة المضية لابن الجزري مهمة، طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري مهم جدا جدا في القراءات العشر الكبرى، كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري هو أهم وأجود كتاب في القراءات العشر، وكل الآراء التي فيه من الآراء التي اتفق عليها العلماء واستقر عليها العمل والرأي والقراءة حتى اليوم. الكتب كثيرة جدا بعد ذلك لا تكاد تحصيها في القراءات، فيه من أفرد قراءة نافع، هناك من أفرد قراءة مثلا قالون عن نافع، ورش عن نافع، وهكذا. كل قراءة من هذه القراءات لها كتاب مفرد فيها، صنف فيها أبو عمرو الداني مفردة يعقوب، مفردة فلان، مفردة حتى أكمل كل الروايات العشرين. يعني هذه أهم المسائل التي يعني يمكن أن نتحدث. عندك سؤال يا منصور؟
صلاك يا شيخ، الآن هل يدخل النسخ بين قراءة وقراءة؟ حد تكلم عن العلماء يا شيخ،
كيف يعني
ينسخ حكم شرعي؟ قراءة تثبت حكم،
أيوة،
وقراءة أخرى تنسخها؟
لا،
لم يثبت،
لم يثبت هذا، وإنما الذي يعني بالعكس، قراءة تشرح معنى قراءة، قراءة تبين معنى قراءة. مثلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه قراءة، وفي قراءة أخرى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ففسرت هذه معنى التطهر. يعني الرجل عندما تطهر زوجته من الحيض هل يجوز له أن يقربها قبل أن تغتسل أو لا؟ حتى يطهرن يحتمل، يطهرن يعني يطهرن من الحيض، لكن حتى يطهرن لا يحتمل إلا حتى يغتسلن. فإذا القراءات تفسر بعضها بعضا. ومن إعجازي، شوف يعني هذه مهمة، سؤالك هذا جميل فعلا، من كمال إعجاز القرآن الكريم أن كثرة قراءاته ورواياته لا يوجد بين رواياته أي تعارض ولا اختلاف ولا اضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. انتهى وقت هذه المحاضرة شباب، شكرا لكم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم. وأنا أعرف ربما كان في المحاضرة شيء من الاستعجال والتعقيد، وربما في المحاضرة الماضية عن الأحرف السبعة، ولكن أرجو أن تقرأوا المصادر المراجع، وما ذكرته لكم هو يصلح أن يكون مفتاحا لفهم هذه الموضوعات. أراكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.